إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، إنها لفرصة سعيدة وطيبة مباركة إن شاء الله أن نلتقي في بيت من بيوت الله عز وجل، نتدارس شؤون ديننا، ونتدارس شيئا من الأخطار المحدقة بالأمة الإسلامية، ونتفهم موقف المسلم من هذه الأخطار ومن هذه الفتن التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرنا إياها وبين لنا طرق التخلص منها والخروج منها صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قلنا المخرج من الفتنة فإننا لسنا نحن الذين نضع الخطوط العريضة والبيان الواضح للخروج منها، وإنما الذي رسم لنا الخروج من الفتن والعياذ بالله إنما وضع لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نهتدي بهديه، وأن نستفيد من توجيهاته، وأن نقف متأملين مستسلمين مسترشدين لتوجيهاته صلوات الله وسلامه عليه. وقبل أن أبدأ في الدرس، ندعو كما علمنا رسول الله: اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فإنها والله تعمي القلوب عن إدراك الحق، تعمي القلوب، تفتن عن التمييز بين الحق والباطل، ويتساقط كثير فيها كما يتساقط الفراش في النار والعياذ بالله. والذي يوقعهم في هذا هو عدم استسلامهم وعدم إصغائهم لتوجيهات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فتعمى عليهم السبل وتظلم عليهم الطرق وتلتبس عليهم الأمور والعياذ بالله، فيتساقطون فيها كما قلت لكم تساقط الفراش في النار والعياذ بالله. وهناك أحاديث كثيرة جدا تذكر لنا الفتن وتبين لنا سبل الخروج منها، يرسم لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما على المسلم إلا أن يصغي مسامعه، يرهف سمعه بتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم، متلمسا طرق النجاة والخلاص من توجيهات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأبدأ بحديث الأرباب من سارية، وأثني إن شاء الله بحديث عبد الله بن عمرو العاص، وإذا اتسع الوقت أثلث بحديث حذيفة. واخترت هذه الأحاديث الثلاثة من أحاديث كثيرة ترسم لنا سبل الخلاص من الفتن ومن الشرور. فأبدأ بحديث الأرباب ابن سارية الذي قال فيه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ذرفت منه العيون ووجلت منه القلوب، أو وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. هذا البند الأول، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني لولاة الأمور ولو كان عبد الحبشية كأن رأسه زبيبة، كما جاء في حديث آخر لأهمية هذا الأمر وخطورته. فالبند الأول هو تقوى الله عز وجل، فعلينا أن نتقي الله وأن نراقب الله تبارك وتعالى في كل تصرفاتنا ومواقفنا وعلاقتنا بالله وعلاقتنا بالأسرة وعلاقتنا بالمجتمع وعلاقتنا بالمسلمين وعلاقتنا بغير المسلمين على مستوى الأفراد والجماعات والدول. على المسلم أن يراقب الله في كل هذه الحالات ويهتدي بهدي الله في كل موقف وفي كل تصرف في هذه المجالات التي أشرت إليها. والسمع والطاعة، السمع والطاعة لولاة الأمور فيما يأمرون به من طاعة الله تبارك وتعالى، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الله كائنا من كان. الطاعة إنما هي فيما أمر الله تبارك وتعالى به، فإذا أمرك قريب أو بعيد أو ولي الأمر بأمر فيه طاعة الله عز وجل فعليك السمع والطاعة مهما كان مصدر يعني هذا الأمر بطاعة الله تبارك وتعالى. وإنه من يعش منكم الآن شيء الفتن، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج؟ هذا جهمي، هذا معتزلي، هذا نقشبندي، هذا سهروردي، هذا تيجاني، هذا مرغني. طرق بلغت مئات الطرق، وعلى كل طريق منها شيطان كما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما هو المخرج؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا اشتراكي، هذا شيوعي، هذا ديمقراطي، هذا علماني. ما المخرج من هذه الفتن؟ عليكم، هذا في مجال السياسة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا مخرج ولا هو مخرج؟ يعني لما تشوف طوفان من الفتن، طوفان من البدع، طوفان من طرق من الطرق وما تدري أين الحق، كيف المخرج؟ ما هو أقارب النجاة أو سفينة النجاة؟ هي سفينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سفينة النجاة وسفينة عمر وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشر بالجنة والصحابة الكرام رضوان الله عليهم. ما هي سنتهم؟ هل كان لكل واحد سنة تتضارب مع نصوص الكتاب والسنة ويختلف رأي أبي بكر مع عمر ومنهج عمر مع علي ومنهج مع عثمان، أو كان منهجهم واحد وطريقتهم واحدة في ظل الكتاب والسنة؟ إذن المراد بالسنة رسول الله والخلفاء الراشدين المنهج السديد الصحيح الذي رسمه الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هنا المخرج. نبحث يعني في قضية من القضايا، كل واحد له رأي وكل جماعة لها موقف، وأنت لا تدري تتيه في خضم هذه الآراء، لا تدري من المحق ومن المبطل، ومن هو السني ومن هو البدعي. ما هو الفيصل في هذا؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين يعني المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فهل يفعل المسلمون هذا؟ هل فعلوا هذا؟ هل هناك دعوة من هذه الدعوات توجه الناس إلى هذا المنهج؟ أو لا يوجد؟ لا شك أنك إذا بحثت تجد جماعة قائمين بالدعوة إلى الله يوجهون الناس إلى الاحتكام إلى الله وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية نزلت في قضية فرعية، هذه الآية نزلت في فرع من الفروع لا في أصل من أصول الدين. اختلف الزبير ابن العوام ورجل من الأنصار في شراج من شراج الحرة، يعني سرب للماء صغير، اختلفوا فيه ورفع القضية إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، واستسلم الزبير لحكم رسول الله وغضب الأنصاري من حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنذر الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنا أنشد الله الشباب وأنشد الدعاة، هل وقفوا فيما بينهم وبين الله يحاسبون أنفسهم؟ هل هم في هذه القضية وهذه القضية على الحق؟ وهل راودتهم أنفسهم أو دفعتهم أنفسهم إلى الاحتكام إلى الله تبارك وتعالى في قضية من القضايا أو قضايا كثيرة يختلف فيها الناس وتتصارع فيها أفكارهم؟ أنا أعتقد أن كثيرا من الناس توجد أمامه عقبات كئيبة وظلمات وشبهات وأهواء جامحة تحول بينه وبين هذا التفكير وبين أيضا أن ينفذ أمر الله تبارك وتعالى في الاحتكام إليه. كثير شبه مغالطات كثيرة جدا تحول بينه وبين أن يقف الموقف الصحيح الذي يتطلبه الإيمان ويتطلبه الإسلام، فلا يستطيع أن يقف هذا الموقف ويرفض كل تلك الشبهات ويضرب بها عرض الحائط ويسلم لله تسليما، يحتكم إلى رسول الله راضيا مسلما لأمر الله ولأمر رسول عليه الصلاة والسلام. مغالطات كثيرة وتهاويل وشبهات وظلمات كثيفة تحول بين المسلمين وبين أن يرتقوا إلى هذا المستوى الرفيع الذي يجب أن يتصف به وأن يتحلى به كل مؤمن صدق الله في إيمانه. الرضا بحكم الله والرضا بالاحتكام إلى الله تفقده كثير من الدعوات المنتمية إلى الإسلام. لا تربي الشباب على هذا الأصل الأصيل وعلى هذا المبدأ العظيم. لعل كل منا يذكر نتفق نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة تهدم هذا الأصل، تهدم هذا الأصل، هدمت أصلا عظيما. هذه وضعها محمد رشيد رضا غفر الله له وسموها القاعدة الذهبية، ثم رأى أن هذه قاعدة فاسدة فركلها بقدميه وتبرأ إلى الله منها والتف على الشيعة الذين وضع هذه القاعدة من أجلهم، فشرع يضربهم بسياط الحق ويرد عليهم في كتاب معروف منشور، رد عليهم أباطيلهم وركل تلك القاعدة الفاسدة الظالمة التي أضلت كثيرا من شباب الأمة الإسلامية وحالت بينهم وبين الاحتكام إلى الله وإلى رسوله، وفي نفس الوقت هم يطالبون بحاكمية الله تبارك وتعالى. فأول من يرفض حاكمية الله من يلتزم هذه القاعدة الفاسدة التي تتنافى مع هذا الأصل العظيم ومع أصول كثيرة ومع نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنا أرجو من شبابنا المسلم الذي يريد وجه الله تبارك وتعالى والذي لا يعبد الأحبار والرهبان، وهذه فتنة أخرى في تربية الشباب، تربية الشباب على عبادة الأحبار والرهبان وتقديم أقوالهم على نصوص القرآن والسنة، وهذه هذا أمر خطير جدا لا يدركه كثير من شبابنا. المنهج الإسلامي الصحيح أنه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله. ومن هذا المنطلق قال ابن عباس لمن راجعه في مشروعية العمرة أو فسخ الحج العمرة، لما قيل له أبو بكر وعمر يقول كذا، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وعمر، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر. هذا الحبر العظيم، الحبر العظيم ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام يستنكر من يعترض سنة رسول الله بقول أبي بكر وعمر. والآن يعترضون أقوال الرسول بأقوال أناس لا يرقون إلى مستوى طلاب العلم فيتخذون منه مصدر تشريع. أقواله لا ترد، أقواله لا ترد، ويتخذ منها القواعد ويتخذ من شخصه فلكا يدار عليه. وهذه هي عبادة الأحبار والرهبان التي حذر الله منها وحذر منها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكثير منكم يذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه حينما دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. قال والله يا رسول الله ما نعبده، يعني ما نسجد ما نركع لهم. قال أليس يحرمون الحلال فتحرمونه ويحلون الحرام فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فتلك عبادتهم. ما كان لبشر أن يأتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تتلون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فيا شباب الإسلام، سفينة النجاة هي الاحتكام إلى الله، سفينة النجاة هي الفزع إلى الله وإلى رسول الله. ففروا إلى الله، اللجوء إلى الله وإلى حكمه في قضايا الخلاف، لنتبين من على الحق فنأخذ قوله، لا لأنه فلان، لأن معه الحجة، ولأن معه الحق، ولأن معه قول الله وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونترك من يخالفه كائنا من كان، مهما رسخت قدمه في العلم وفي العبادة وفي الدين وفي الورع. وهناك كلام يقوله العلماء يمكن أن نسميه قاعدة، وهو الحق يعرف، الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. الرجال يعرفون بالحق، يعني ما نقول إنهم أنهم على حق إلا إذا وجدنا الحق يؤيدهم ونصوص القرآن والسنة تؤيدهم. ولا يعرف الحق بالرجال، يعني تجعل من رجل هو قناتك الوحيدة، وتجعله هو ميزانا ومقياسا للحق، فما يقوله هو الحق وما لا يقوله هو الباطل، ما يرفضه هو الباطل وقد يكون حقا، وما يقبله هو الحق وقد يكون في نفس الأمر باطلا. إذا نحن لا نعرف الحق بالرجال، إنما نعرف الرجال بالحق. وضح لكم هذا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام وضع المخرج حينما تحتدم الخلافات بين المسلمين ويتكثر بينهم النزاعات ويظل كثير من الناس في حيرة، أين الحق؟ لا أدري أين الحق. يرشدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أننا نبحث عن هديه وعن هدي خلفائه الراشدين المهديين، ونتمسك بها ونعض عليها بالنواجذ. يعني العرب يعني تقول في الشيء إذا كنت حريصا عليه امسك بيدك، فإن عجزت فعض عليه بالنواجذ. شيء سليم هذا عادته، يمسك عليه بيده، فإذا خاف عليه ساعد يعني كفيه بالعرض على ذلك الشيء بنواجذه حتى لا يفلت منه. فسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون غالية ثمينة عندنا، وهديه عليه الصلاة والسلام خير من الدنيا وما عليها، وأغلى شيء في الوجود هو هديه عليه الصلاة والسلام ومنهجه وطريقه البيضاء ومحجته البيضاء التي تركنا عليها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك في أي مجال من المجالات. في العقيدة تزيغ عن هدي رسوله تهلك، في العبادة تزيغ عن هديه تهلك، في السياسة تزيغ عن هديه تهلك، عليه الصلاة والسلام لا يزيغ عنها إلا هالك. فديننا كامل شامل لا يترك شيئا في الحياة إلا ولدين الله فيه حكم وله منه موقف، ومن يزغ عن شيء منه بعد أن يتبين له الحق فإن مصيره إلى الهلاك. وإذا أعرض عن الحق أيضا وبإمكانه أن يميز بين الحق والباطل ويرفض الانصياع للحق أو البحث عن الحق فإنه والله في طريقه إلى الهلاك. كثير من الناس يتعامى ويتجاهل وقد يكون الحق في متناول يديه ولكن تمنعه عقبات، منها الهوى ومنها الكبر ومنها التقليد ومنها أشياء كثيرة وعوامل عديدة، يكون الحق في متناول يديه وأمام عينيه فيكتف يديه ويغمض عينيه ويعرض عن الحق، فهذا أيضا زائغ عن الحق مصيره إلى الهلاك والعياذ بالله. ما من فرقة من الفرق إلا وتدعي، أقول تدعي قصدا، تدعي أنها الحق وقد تدرك بعمق أنها على الباطل، لكنها تغالط، تغالط الناس وتكون نحن على الحق وتخترع شبهات تقدمها في ثوب الحجج القوية المقنعة دفاعا عن الباطل وهي تعلم أنها على باطل، وكثير منها قد لا تدرك الحق كما هو شأن اليهود والنصارى. اليهود يحاربون الحق عن علم ويصرون على الباطل عن علم، والنصارى في كثير من قضاياهم ضالون. الضلال هو عدم العلم، والغي هو محاربة الحق بعد معرفته. فاليهود عندهم غي، عندهم غي وعندهم بغي لأنهم يحاربون الحق عن عمد، والنصارى عن جهل وضلال. هذا قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ففي الحديث أن المغضوب عليهم النصارى اليهود والضالون هم النصارى. وقد قال العلماء من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من جهال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. كثير من العباد يعبد الله على جلال على جهل وضلال، كثير من العباد يتعبد الله بالبدع والضلالات عن جهل، ولعله لو تبين له الحق لرجع عن ضلاله. وكثير من العلماء يكون على باطل ويدفعه البغي والظلم والعدوان على رفض الحق، ففيه شبه من اليهود. فهذه من القواعد والكلام الصحيح الذي قاله سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. فطبعا سنة الرسول منهج موجودة، إذا شئت أن تعرف الحق من الباطل في قضية من القضايا عندك القرآن عندك السنة. مثلا بعض الفرق تقول إن الله في كل مكان، أو إن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، لكن تأتي بغاية السهولة تمسك المصحف تقرأ الرحمن على السواء يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون تعرج الملائكة والروح إليه الرحمن استوى أأمنتم من في السماء. واضح يعني العام يدرك من هذا أن الله تبارك وتعالى في السماء جل علاه فوق هذا الكون. أولا العام يدرك بفطرته هذا، معظم العوام حتى عوام اليهود والنصارى والهنادك والمجوس في قرارة أنفسهم شيء مغروس غرسه الله أن الله في السماء. وأنا والله سألت بوذيين وهندوك أين الله، قالوا في السماء، من خلق السماء الله، من خلق الأرض الله، إلى آخره. والله سألت وعندي شهود في هذا العام في مدينة من مدن الهند وعندي مجموعة من الأساتذة، قلت لهم أنا يا إخوة قد سألت بوذيا عند معبد بوذا من خلقك، قال الله، من خلق السماء، قال الله، من خلق الأرض، قال الله، من خلق الجبال، الله، البحار، الشجر، الحجر، الله، من خلق بوذا، الله، أين الله، قال في السماء. لماذا لا تعبدوا الآن، يعني هذا توحيد الربوبية الذي يقول الله فيه عن المشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول الله، أما من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقول الله، أما يملك السمع والأبصار ومن يدبر الأمر فسيقول الله. فهم في توحيد الربوبية موحدون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا مشركون. لكن تعال قل هذا المشرك قل لا إله إلا الله ماذا يقول؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لكن ما خلق السماء الله، ما خلق الأرض الله. طيب أنا سألت واحد بوذي هذا السؤال فأجاب الله 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 في هذه الأشياء كلها. لما دعوت إلى توحيد العبادة وقعت فيما وقعت في قريش، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني حرب على الأنبياء وعلى المصلحين في توحيد العبادة، كما هو حال كثير من المنتسبين الإسلام يؤمنون بالربوبية ويكتبون المجلدات في توحيد الربوبية، ولكنهم في توحيد العبادة ضالون، يطوفون بالقبور ويستغيثون بأهلها ويذبحون لها ويشدون لها الرحال ويصدون لها الألوف المؤلفة من الأموال ويستغيثون بهم ويعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرف إلى آخره. وإذا جئت في توحيد الربوبية ما شاء الله مؤلفة حتى النصارى، النصارى ردوا على الشيوعية في مؤلفات يثبتون فيه توحيد الربوبية، لكنهم في توحيد الله ضالون. فالشاهد يعني أن الاحتكام إلى الله عز وجل قاعدة أصيلة ذهبية في الإسلام. ينجي الله تبارك وتعالى من يريد له النجاة، فيخضع لحكم الله ويحتكم إلى الله في مواطن الخلاف. هذه قضية، قضية تقول لكثير من الناس المعتزلة الجهمية الأشعرية غيرهم الماتريدية، تقول لهم يعني أين الله؟ يقول لك لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجه ولا إلى آخره. ويقول هذا أصل التوحيد وهذا هو دين الله وهذا هو تنزيه الله إلى آخره. طيب تعال نحتكم إلى كتاب الله عز وجل. طبعا كثير منهم أراد الله لهم الخير فندموا واحتكموا إلى الله وخرجوا يعني من هذا المأزق إن شاء الله إلى سفينة النجاة، وكثير منهم ماتوا على هذا الباطل. ما الذي منعهم من الاحتكام إلى الله وإلى رسوله؟ وهم يقرؤون القرآن صباح مساء ويقرؤون البخاري، والله أعلم كثير منهم كل سنة في رجب ولا في غيره يمر على أحاديث آيات الصفات إثبات علو الله، يمر على كلام السلف، ولكنهم لا يرضون بحاكمية الله في هذا الباب. والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. هذا مثل واحد من المثل التي يعني حلها موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، ويعني إدراك الحق من كتاب الله وسنة الرسول يتسنى لكل من يطلب ذلك وهو أمر واضح. فمثلا هذه القضية فيها ألف دليل من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لو جئت إلى صفة رحمة الله عز وجل تجد ناس يقول الرحمة بمعنى الإحسان، بمعنى إرادة الإحسان. الرحمن الرحيم معناه المريد الإحسان. كيف والإنسان يعتبرون تشبيه والإنسان يريد الإحسان؟ ففرتم من التشبيه ووقعتم في بؤرة التشبيه مع الأسف الشديد. إضافة إلى أنكم عطلتم 500 نص في كتاب الله تبارك وتعالى كلها تنص على أن الله موصوف بالرحمة. تقرأ في صدر كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم مكرر مؤكد. فالذي يريد نفسه المخرج من هذه القضية فعليه بكتاب الله وسنة الرسول عليه، وهو هدي الخلفاء الراشدين، هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهدي الخلفاء الراشدين. فإنه ما كانت عقيدتهم في الله وفي أسمائه وصفاته مستمدة إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وتلك سنتهم وذلك منهجهم. فأنت وجدت ناس يسموهم وهابية ولا يسموهم يعني خوارج، وإلا يسموهم حشوية، وإلا يطلقون عليه أي اسم ظالم. هذه الطائفة تقول والله نحن نقول إن الله في السماء وإن استوى على العرش، ودول يقول لا في كل مكان أو ليس في مكان، لا داخل ولا خارج ولا إلى آخره. طيب تقول والله ما أدري من على الحق، أرجع للقرآن. إذا رجعت للقرآن فستجد فعلا هدي الخلفاء الراشدين وهدي رسول الله متمثلا في القرآن وفي سنة رسول الله. إذا رجعت إلى البخاري وإلى مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ستجد أن الحق الحق الواضح تماما إلى جانب من ينبذون بأنهم حشوية وأنهم وهابية وأنهم كذا وكذا وكذا. وستجد الآخرين يتخبطون في ظلمات الباطل وفي ظلمات التعطيل، وقد حرموا أنفسهم من الاستضاءة بنور أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. هذا مثال يا إخوتاه من أمثلة كثيرة حصلت فيها الخلافات في مسائل الأصول وفي مسائل الفروع التي يجب فيها المفزع إلى الله ورسوله، لأن الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إلى الله وإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله والرسول. يقول عليه الصلاة والسلام بعد أن بيّن لنا أن هذه الأمة ستختلف اختلافا كثيرا، ما المخرج؟ ما المخرج؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي حديث آخر وكل ضلالة في النار. فأنا أنصح شبابنا وقد وضعت لهم مثالا من مئات الأمثلة أن يأخذوا بهذا المنهج، هذا المنهج يعني لا تقلد أحدا، لا تقلد أحدا خصوصا في قضايا العقيدة. ابحث عن الحق، يعني الحمد لله في هذا البلد حق واضح والمناهج السلفية مقررة في المدارس ولله الحمد، ويستطيع الصغير كما يستطيع الكبير ويستطيع المرء في بيته وفي مسجده أن يقف على كثير من حقائق الإسلام النافعة، لا يجد التباسا ولا يجد غموضا. ولكن في كثير من البلدان قد يعيش الإنسان في جو وفي بيئة يلتبس فيها الحق بالباطل، فعليه أن يجعل مثل هذا الحديث نصب عينيه ويشرع في طريق الإنقاذ في سبيل إنقاذ نفسه، فيبحث عن هدي رسول الله وعن هدي الخلفاء الراشدين وعن منهجهم وعن سنتهم لينجو بنفسه من الهلاك ومن الضلال. إياكم، هذا تحذير من محدثات الأمور. كل المحدثة ما هي؟ كل ما لم يعرف في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام في عقيدة أو في عبادة فهو ليس من دين الله وهو بدعة. خذها قاعدة، كل ما لم يكن معلوما معروفا على عهد رسول الله وعلى عهد أصحابه ولم يكن في كتاب الله وفي سنة رسول الله تعلق بعقيدة أو تعلق بعبادة فإنه بدعة ضلالة. وإذا درستم هذه البدع لا تجدون لها أصلا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في عرف الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان من القرون الخيرة المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر من حديث الأرباب بن سارية لأعرج لكم على حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه لنستفيد منه يعني زيادة على ما في حديث الأرباب ابن سارية رضي الله عنه، وإن كان فيه تأكيد لما في حديث الأرباب ابن سارية إذا نحن أنعمنا النظر فيه وتفقهنا فيه حق التفقه. حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظم ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، يعني الصلاة هكذا بهذا اللفظ من ناحية عربية، الصلاة جامعة، الصلاة منصوب على الإغراء، الصلاة جامعة منصوب على الحال. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتن يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول هذه يعني هذه التي تهلكني هذه التي تدمرني إلى آخره، هذه وتجيء الفتنة فيقول هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فمن أحب ايش قلت؟ أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاقتلوا الآخر، فقام عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال أنشدك الله، أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عبد الله بن عمر هكذا وضع يديه على أذنيه وقلبه، قال سمعته أذناي ووعاه قلبي، قال فإن ابن عمك فلان يأمرنا أن نأكل أموالنا بالباطل وأن نقتل أنفسنا أو يقتل بعضنا بعضا، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يعني طرح الدعوة وطرح عليها الدليل ليربك هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فسكت ساعة ثم قال أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله، إذا أمرك أن تأكل أموالك الباطل قل له لا، إذا قال لك قل فلان اضرب فلان قل له لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذا أمرك بالصلاة بالصوم بالزكاة بالحج بالقيام بوظيفة بعمل معين بأي شيء ما دام هو طاعة من طاعة الله ما دام هو في أمر مباح فعليك أن تطيعه، عليك أن تطيعه. هذا الحديث يا إخوة لا يطرح على مسامع كثير من شبابنا، وهذا ظلم للإسلام، وهذا ظلم للحكام، ها لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالقسط على النفس وعلى الآباء وعلى الأبناء وعلى الأعداء، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله بالقسط، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط كما في آية النساء وفي آية المائدة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمسلم يجب أن يقول كلمة الحق ويصدع بها ولا يخشى في الله لومة لائم، والله هناك إرهاب سياسي وفكري على من يتحدث بهذه الأحاديث في بيان الحق الفاصل في هذا الباب. هذا الباب فيه أحاديث كثيرة مكتومة مدفونة لا يصدع فيها بالحق، فمن الظلم للإسلام وللمسلمين أن نكتم هذا الحق، أن نحول بين شباب الإسلام وبين أن يعرفوا الحق الذي لهم والحق الذي عليهم، يعني نعلمهم بالحقوق وبغير الحقوق، قد نمنيهم بأمور ليست لهم وقد نعرفهم على حقوق لهم، ولكن حقوق الآخرين أين هي؟ أليس هذا ظلم؟ أليس هذا رفض لحاكمية الله تبارك وتعالى؟ فيجب أيها المسلم أن تكون مقسطا عادلا منصفا قائلا بالحق وإن أغضب الكثير. كثير من الناس أصبحت تسيطر عليهم روح الخوارج، لا يطيقون سماع السنن في هذا الباب. طيب هذا جانب الحاكمية، يجب أن نبرز الحاكمية متكاملة، والسياسة الإسلامية يجب أن نعرضها للأمة متكاملة واضحة مشرقة حتى لا يحصل هناك لبس. الحاكمية التي نربي عليها الشباب نقدم منها جانبا ونضفي الظلام على الجوانب الأخرى. لماذا؟ هذا ظلم للإسلام. وأنا والله في كثير من الأشياء أجبن أن أذكر هذه الأحاديث، لأن هناك إرهاب فكري لا يريد لهذه الأحاديث أن تدب إلى مسامع الشباب، وهذه خيانة وهذا كتمان العلم. هناك عقائد صحيحة تدس وتدفن ويحال بين الشباب وبين سماعها وبين معرفتها، عقائد صحيحة لا يستجيز هؤلاء أن يظهر فيها الحق، بل يكتمون فيها الحق، يربون الشباب على المجاملة وعلى النفاق وعلى المداهنة على حساب أصول الإسلام وفروعه. إذا فتشت هذه الدعوات تجد فيها أخطاء فظيعة ومغالطات رهيبة وكتمان للحق وعيوب لا حد لها، وفي نفس الوقت تبرز على أنها هي الإسلام، هي الإسلام، ولا يسمعون نقدا ولا يريدوا نقدا. ممكن تنتقد الحكومة تصبع، لكنهم لا يصبرون ولا يطيقون أبدا. أصبحت الأقلام ترتعش إذا أرادت أن تكتب خوفا من إرهاب هؤلاء، إرهاب فكري خطير جدا لا يسمح فيه ببيان الحق. فعلينا أن نكون شجعانا نبين الحق لنا أو علينا. لو كان هذا الحق لليهود أو النصارى أو المشركين الوثنيين أو الهنادك يجب أن نقوله، لأنه عدل الله ولأنه حكم الله تبارك وتعالى. كيف عن مسلمين؟ كيف عن ناس يرفعون راية الإسلام؟ كيف نهضم حقهم؟ هذه الأحاديث لا يتحدث عنها ولا تطرح في ساحات التربية ولا في مناهج التربية ولا شيء. يا أخي عرف المسلم الذي له الذي عليه. يا أخي إذا رأيت كفرا بواحا فاخرج عن الحاكم، إذا رأيته يحارب من يصلي ولا يصلي فكفره وقاتله. يا أخي لكن مسلم يعتز بالإسلام ويطبق الإسلام وعنده أخطاء، ما الذي يأمرك بالإسلام؟ يأمرك بالطاعة، يأمرك بالطاعة لا طعش. هذا خذوا هذا الصحابي، هذا الصحابي عميل عبد الله بن عمر بن العاص، ماسون عميل جاسوس. ها الآن اللي يتحدث بمثل هذه الأحاديث عميل جاسوس مخابرات. اتقوا الله يا ناس، هذا أسلوب خبيث، هذا ما هو أسلوب إسلامي، هذا أسلوب الشيوعيين والبعثيين وأعداء الإسلام. يجب أن يتنزه عنه المسلم. المسلم حينما يقول كلمة الحق يصبح عميلا وجاسوسا وخبيرا. لعنة الله على من؟ على من أقول؟ نعوذ بالله يا إخوتاه من هذا البلاء. أين العدل وأين الإنصاف؟ هذا عبد الله بن العاص يقول له هذا ابن عمك فلان يأمرنا أن نقتل أنفسنا وأن يسلب أموال بعضنا بعضا، والله يقول كذا وكذا. ماذا قال عبد الله بن العاص؟ قال خرج قاتل ثر ثور الشعب يقول هذا الكلام. قال له أطيعه في طاعة الله وأعصيه في معصية الله. ونحن والله لو توضع السيوف على عناقنا ما نستجيز أن نقول الباطل. نقول أطيع الأمراء في طاعة الله وأعصهم في معصية الله. هذه رجولة ولا من رجولة؟ هذه شجاعة ولا عمالة؟ أطيع الأمراء في طاعة الله وأعصوهم في معصية الله. هذا منطق إسلامي ولا منطق إسلامي؟ هكذا أنا أقدم هذا الحق للشباب ليعرف الذي له والذي عليه، وأبين لأصل الطريق التي رسمها رسول الله كما قلت لكم، الطريق التي رسمها رسول الله عليه الصلاة والسلام. من الذي رسم هذا الطريق؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. في أحاديث كثيرة 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 أذكر منها شيئا ثم أعود إلى شرح الحديث. شرح الحديث هذا فيه قواعد اجتماعية، في قواعد سياسية، في قواعد عقائدية. حديث عظيم جدا يجب أن نفقهه. يعني يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وعلى أثرة علينا. ما هي الأثرة؟ يعني الأمير الحاكم يستأثر بالأموال والمناصب، يجردك منها ما عندك شيء. في هذه الأثرة تسمع وتطيع. هذا الأسلوب رسمه عميل ولا رسمه رسول الله؟ رسم الجواسيس والخبراء والمخابرات والعملاء، وإلا رسمه رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا أريد أن أبدد هذه الشبه الظالمة المجرمة التي تمنع الناس من أن يقولوا الحق، وتخرس هذه الألسنة، تخرس ألسنة العلماء أن يقولوا كلمة الحق. لماذا؟ لأن سيف الإرهاب مسلط عليهم، فأصبحوا لا يخافون الحكام ولو كانوا ظلماء مثل ما يخشون هؤلاء، لأنهم أظلم والله من الحكام. والدليل وقوفهم إلى جانب صدام، لأنهم واقفوا إلى جانب علماني خبيث ملحد زنديق يناصرونه ويؤيدونه. فأي ظلم من هذا؟ أي ظلم للإسلام مثل هذا الظلم؟ وأي عمالة نجسة قذرة مثل هذه؟ فهمتم أيها الشباب؟ افهموا هذه المواقف المجرمة، وحذروا الشباب في كل مكان أن يرتني براثن هؤلاء. مظاهرات ومسيرات مع البعثيين، مع الشيوعيين، مع العلمانيين في موكب واحد، وتحت راية صدام وصور صدام وأعلام صدام والهتافات. هذا إسلام؟ بالله من هم العملاء؟ من هم العملاء الأخساء الذي يقف إلى جانب الكفر والملاحدة ويؤيدهم على الإسلام والمسلمين، ولا الذي يقول كلمة الحق؟ نقول كلمة الحق بشجاعة ولا نخشى في الله لومة لائم على الحاكم والمحكوم. لا تطيعوا حاكما في معصية الله تبارك وتعالى، وأطيعوهم في طاعة الله عز وجل. هذا الواجب، نقولها بشجاعة كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا استأثر عليك اصبر، لما أمرتك أنا ما أمرك، أمرك رسول الله عليه الصلاة والسلام في المنشر والمكره وعلى أثرة علينا. يستأثر بحقوق الناس من مناصب وأموال ويأخذها ويحتاجها، ماذا تصنع؟ ما دام يصلي، ما دام لم تر كفرا بواحا فلا تخرج، وألا ننازع الأمر أهله حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا تعالم من؟ تعالم العملاء ولا تعالم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ليه يقول هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يا سلام، في حالة خشم وظلم وأثرة أنانية، يعني أنانية، يكون عنده أنانية يستأثر بالأموال والجاه والمناصب وكل شيء ويجردك من كل هذه الأشياء، لكن المسلم يصلي ويزكي ويأمر بالصلاة والصوم، غلبت في نفسه وغلبه هذا الشيء. يقول لك الرسول: خرج، قاتل، فر، اشحن أذهان الشباب بالثورة، وإلا يقول لك اصبر حتى ترى كفرا بواحا واضح مثل الشمس، ما عليه غبار، ما في قتام، ما في ضباب، ما في شيء أبدا. أحيانا تكون هناك غيوم دون الشمس ما تراها، تحجبها، لكن الشمس واضحة بواحا مثل الشمس واضحة ترى مكشوفة ما في شيء. يقول لك ما في صلاة، الإسلام هذا ما يصلح، الإسلام هذا رجعي، ما يصلح هذا الوقت، قتل السارق وحشية شفتها. لا، إذا قال هذا يلا ثور الناس عليه يقاتلوه. هذا كلام حق ولا باطل؟ وهذا يقول الجبناء ولا الشجعان؟ هذا يقول الشجعان ولا الجبناء؟ نحن نقول كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ونبين لكم وهو واضح أمامكم. ليه؟ لأن الفتنة الآن بارك الله فيكم ضاربة الأطناب في عقول الشباب، فاستهانوا بالعلماء ورموهم بالبوائق المدمرة المهلكة، في نفس الوقت غرس في أرواحهم روح التمرد، والعياذ بالله، تمرد على الله وعلى رسوله وعلى العلماء. تقول قال الله قال رسول الله في القضية الفلانية كذا، رفض، والعياذ بالله، تربية خطيرة جدا. يا أخي قضية كقضية الاستعانة فيها آيات حديث كلام الفقهاء جمهور العلماء قالوا بالجواز، والواقع يشهد للحاجة الملحة والضرورة الشديدة إلى الاستعانة بهؤلاء الكفار المجرمين. اضطرنا كما نضطر الميتة، كيف نرفض ونعارض ونرد الأحاديث الكثيرة؟ هذا إسلام يا إخوته؟ أهذا هو الإسلام؟ ترفض سنة رسول الله وتطعن في العلماء الذين يدلون بحكم الله؟ والله لو كان العلماء خالفوا الكتاب أو خالفوا السنة أو خالفوا أقوال العلماء لقلنا عملاء جواسيس مخابرات كل ما يستحقون. لكن ما هو المبرر؟ إذا جئت إلى كتاب الله تجد معهم، إذا جئت إلى سنة رسول الله تجدها معهم، إذا جئت إلى أقوال العلماء تجد العلماء معهم، علماء الحاضر والماضي معهم. ما فيش أي مبرر مثل هذا الموقف لهذا الإرجاف، ما فيه يعني، والعياذ بالله، يعني امتلأت القلوب بالبغضاء والشحناء لا لشيء، لنصرة الباطل. والله ما هو نصرة الحق؟ لنصرة الباطل والهوى والعياذ بالله. ها طيب نرجع إلى شرح الحديث. الحديث يقول إن فيه فتن يعني يرقق بعضها بعضا، تجي فتنة تقول هذه فتنة مهلكة كبيرة، جت الثانية أكبر منها، نسوا الأولى وشافوها صغيرة، أولى جت أصغر من هذه، تجي واحدة ثالثة أكبر من الأولى، تجي الرابعة أكبر من الأولى، كل واحدة ترقق الثانية، وتجي الفتنة يقول هذه مهلكتي ويكشف الله عز وجل، وتجي الفتنة يقول هذه أنا خائف مضطرب، هذه اللي تهلكني. يعني هذا تصوير الإنسان مضطرب خائف مشتجف من الفتنة. طيب ما الحل؟ ما المخرج؟ فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا رفع المنهج للعقيدة العامة الشاملة التي تبني عليها حياتك، إيمان ثابت عض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، على عقائد التوحيد، على العبادات الصحيحة، تعض عليه بالنواجذ كما أوصاك في حديث الأرباب بن سارية رضي الله عنه، إيمان بالله يوم بالآخر ومستلزماتها كلها، تتمسك بها يعني بما تفهمه من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا في التعامل مع الله، مع القرآن، مع السنة، مع رسول عليه الصلاة والسلام. كيف تتعامل مع المجتمع؟ وأن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك. هل تحب أن ينال عرضك؟ ما تحب، إذا احترم أعراض الآخرين. تحب الصدق، تحب الأخلاق الفاضلة، تحب يعني الخير، تحب البر، تحب أن يحترمك الناس، تحب، فكل ما تحب لنفسك أيضا تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك. يعني تكون أخلاق تتعامل مع المسلمين ومع غير المسلمين بالأخلاق المثلى العالية التي رباك عليها الإسلام. أخلاق بعثت متمما لمكارم الأخلاق. وقد تقول يا إخوتاه إنك الآن تتهجر على الناس، أنا مضطر والله فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا رفع للمنهج للعقيدة العامة الشاملة التي تبني عليها حياتك، إيمان ثابت عظ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، على عقائد التوحيد، على العبادات الصحيحة، تعض عليه بالنواجذ كما أوصاك في حديث الأرباب بن سارية رضي الله عنه، إيمان بالله يوم بالآخر ومستلزماتها كلها تتمسك بها يعني بما تفهمه من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا في التعامل مع الله، مع القرآن، مع السنة، مع رسول عليه الصلاة والسلام، كيف تتعامل مع المجتمع، وأن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك. هل تحب أن ينال عرضك؟ ما تحب، إذن احترم أعراض الآخرين. تحب الصدق، تحب الأخلاق الفاضلة، تحب يعني الخير، تحب البر، تحب أن يحترمك الناس، تحب تحب، فكل ما تحب لنفسك أيضا تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك. يعني تكون أخلاق تتعامل مع المسلمين ومع غير المسلمين بالأخلاق المثلى العالية التي رباك عليها الإسلام. أخلاق بعثت متمما لمكارم الأخلاق. وقد تقول يا إخوتاه إنك الآن تتهجر على الناس، أنا مضطر والله، والله صبرنا أكثر من 30 سنة على هذه الضغوط، لكن لما رأينا عقول شبابنا يجتاحها تيارات مدمرة فلا بد أن نصدع بالحق، وآخر النار الدواء الكي، لا بد من هذا، لا بد من هذا. وقد يلجأ إلى مثل هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام في المواقف الفاصلة من بيان الحق والفصل بين الحق والباطل. واقرأوا آية التوبة كيف تكشف، ومنهم 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 تبين. فنحن نريد شبابا يعيش في ظل كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح، ما عنده مجاملة ولا مهادنة ولا نفاق ولا شيء، استقامة في صراط الله تبارك وتعالى، يقبل الحق سواء كان له أو كان عليه، ويرفض الباطل مهما كان مصدره. ما نريد حزبيات نعبدها وندور في فلك هذا الحزب ونوالي ونعادي من أجل هذا الحزب، وكل ما جاء من هذا الحزب هو الحق، وكل ما خرج عن هذا الإطار فهو باطل، لو جاءك من القرآن والسنة فأنت ترفضه. هذا الخطر ما يمكن أن يسكت عنه مسلم يريد للأمة الحق والخير. إن السكوت على مثل هذا نفاق على حساب الإسلام، ومداهنة ومداهنة ليس من الأخلاق الإسلامية في شيء. هل المداهنة والنفاق والمجاملة والسكوت على الباطل يفتك بعقول الناس من الأخلاق الإسلامية؟ كلا والله ليس من الأخلاق الإسلامية في شيء. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. طيب، هذا الأول كما قلنا. النقطة الثانية ما هي؟ يعني الأولى عقائدية وفكرية واجتماعية، والثانية أخلاقية مع الناس، والثالثة علاقة من السياسة، من باب السياسة. شوف السياسة الموجودة في الإسلام، هذا من السياسة، علاقة الحاكم بالمحكوم. كيف علاقة المحكوم بالحاكم؟ إيش موقفه منه؟ ها؟ ما موقفه؟ بيّن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه الآن هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي كان قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وهذا الحديث فيه دلالة على الخير وإنذار من الشر، أليس كذلك؟ فيه دلالة على الخير لهذه الأمة، وفيه إنذار من الشر. فأنذر الشر وأنه تأتي فتن خطيرة جدا يركب بعضها بعضا، ووصفها رسول عليه الصلاة والسلام. دلنا على الخير ما هو؟ أن نثبت على الإيمان والإسلام حتى نلقى الله تبارك وتعالى إذا أردنا النجاة من النار ودخول الجنة. إيمان بالله يعني إيمان بالكتاب وبالرسل ومبادئ الإسلام وقواعده وأصوله وعقائده ومناهجه. هذا النص الإجمالي يقتضي هذا ويستلزمه إن شاء الله. علاقتك بالناس أخلاق طيبة، علاقتك بالحاكم كيف؟ ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، استطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني التكاليف كلها منوطة بالقدرة والطاقة، فإذا قدرت على القيام بعمل معين فعليك أن تقوم به، وإذا عجلت عنه أو عن بعضه فعليك أن تؤدي منه ما تستطيع. كذلك في طاعة الحاكم تطيعه في طاعة الله عز وجل في حدود طاقة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على طاعة، فيقولون بايعناك على السمع والطاعة، فيسكتون، فيقول لهم فيما استطعتم، فيما استطعتم، يلقنهم عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم. وإذا بايعت إماما فأعطيته صفقة يدك وثمرة قلبك فأطعه ما استطعت، فإن جاء آخر ينازعه فاقتل الآخر. لماذا يقتل؟ يعني لتحقيق وحدة الأمة، لضمان استمرار هذه الوحدة التي فرضها الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. لأن ما يجي واحد يشق صفوف المسلمين ويمزقهم تحدث فتنة لا حد لها، وقد تراق دماء وتذهب أموال وإلى آخره، فهذا مخرج من الفتن، مخرج من الفتن أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طاع للأول ما لم نر كفرا بواحا، ما لم تهدر قيم الإسلام وأركانه وأصوله، حينئذ لنا الحرية أن نخرج. لكن مدام شعائر الإسلام قائمة، أركان الإسلام قائمة، مناهج الإسلام قائمة، فليس لمسلم أن يحرك أي نائم أبدا إلا على الالتزام بالطاعة، التزام بالطاعة المشروعة التي شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحن نقولها ونصدع بها، وإن رضي من رضي وإن كره من كره، لأنه الحق، ولا يجوز الظلم والعدوان على المساكين، فكيف على غيرهم؟ كيف على غيرهم؟ بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر نازعه فاقتل الآخر عليه الصلاة والسلام. يعني آخر الحديث وهو لما روى عبد الله بن العاص هذا الحديث، ووصل في النهاية إلى تقرير موقف المسلم من الحاكم المسلم عادلا أو جائرا. يعني قام واحد متحمس ربما يكون ثوري، قال لعبد الله بن العاص: إن ابن عمك فلان يأمرنا أن نقتل أنفسنا وأن نأكل أموالنا بالباطل. شوف يعني حاجة خطيرة جدا، يأمر بالقتل والنهب. طبعا أنا ما أصدق هذا الحماسي، ما أصدقه أن الأمر وصل إلى هذا الحد، لكن فرض أنه وصل إلى هذا، كيف فتوى هذا الصحابي الجليل؟ سكت ساعة، ربما داخ من هذا الأمر المحرج، أجابه: أطعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله. فكلكم أيها الشباب درسوا هذا الحديث وإخوانه من الأحاديث التي تعلمكم قبل كل شيء الإنصاف والعدل. إذا كنت تطلب من الحكومة أن تكون عادلة فيك، تعطيك حقوقك، أيضا أعطها حقوقها. بينما الأمر في الحديث يقول واحد: كيف إذا جاء قام فينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ أعرض رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال سأله مرة ثانية فعرض، سأله مرة ثالثة فعرض، فجذبه الأشعث بن قيس، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، وقاله الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: أدي الذي عليك والله سيسألهم عما استرعاهم. هكذا السؤال: يسألون حقهم ويمنعون حقنا. نحن الآن في دولة تسأل حق من الناس وتمنع حقوقهم، وإلى العكس. وإلى العكس، كثير من الناس لا يريد أن يعطي الحق من نفسه ويطلب لنفسه أكثر مما يستحق ولا يرى طاعة. أمر خطير جدا، أمر رهيب. إذا كنت تدعو إلى حاكمية الله يا أخي، فأنت أول من يرفض حاكمية الله إذا كان هذه مواقفك، إذا كان هذا هو أسلوبك، إذا كان هذا هو المنهج الذي تسير عليه، فأنت أول من يرفض حاكمية الله تبارك وتعالى، ولا ينصاع لتوجيهات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فالحاكم أقل ظلما منك لو كان فيه ظلم. فاتق الله يا أخي في شباب الأمة، وعلمهم الحق، وعلمهم منهج الإسلام الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة، وابتعد بشباب الأمة عن مناهج الخوارج والروافض التي لا شغل لها أبدا من صدر التاريخ الإسلامي إلى هذا إلا المشاغبة والملاهبة والأذى والفتن والمشاكل. أول فتنة بدأت بعثمان الخليفة الراشد، بل قبل عثمان سعد بن وقاص يصلي في العراق أمير عادل منصف أحد الأشهر المبشرين بالجنة، راحوا يشكون عمر وقالوا ما يعرف يصلي ولا يؤدي الحقوق، يكذبون على هذا الرجل. والله دعاه عمر قال له اجلس، والله ما أتهمك لكن اجلس. بدأ الشغب بهذا الشكل. وبعدين عثمان ثور على عبد الله بن سبا خليفة راشد، ثور عليها مجو أو غاد ورعاه، وصورهم له في صورة العالم الحاكم الظالم، وأثارهم عليه حتى قتلوه والعياذ بالله. فالنعرات السياسية تعمى عن الحق وتؤدي إلى بالمسلمين إلى فتن، والمخرج من مثل هذه الفتن أن تدرسوا سنة رسول الله ومنهج السلف الصالح وفقههم، وإلى متى يجب أن تسير مع الحاكم وتسايره وتمشي معه، امشي 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 معه، يفعل يفعل حتى ترى الكفر البواح وبعدين انسحب واعلم ما شئت بعد ذلك. أما مدام صلاة وصوم وزكاة وحقوق المسلمين ماشية والخير والمناهج الإسلامية والدعوة الإسلامية، يا أخي اتق الله، ماذا تريد؟ والله لو يأتي حكم من هذه الأنواع لرأينا لعشنا في جحيم، مثل جحيم ليبيا وجحيم العراق وجحيم سوريا وجحيم اليمن وجحيم الدنيا كلها. والله أن لنرى أوضاع أشد من هذه، ولا يبكين الشباب يوم من الأيام على هذا العهد الذي يقوم على الإسلام وعلى التوحيد وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله. والدخل والأخطاء موجودة، لا نقول هذا، لا يجب أن نسكن نقول ما فيه شيء، لا، فيه خلل موجود، لكن الرسول يأمرنا بالصبر عليه الصلاة والسلام كما رأيتم. وإلى أي مدى تصبر؟ يجب أن نفقه هذا، ويجب أن تكون هذه الحقيقة واضحة في ذهن كل مسلم، خصوصا في هذه الفتن، هذه الفتن الخطيرة التي تعرض شبابنا لمصير لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى. وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله الشيخ خير الجزاء وأثابه على ما قال، ونفعنا الله سبحانه وتعالى بقوله. فضيلة الشيخ، كثير من الإخوان يقولون أنهم يحبونك في الله.
الله جل من تحبين فيه.
هذه عدة أسئلة وردت بسير مختلفة، يسألون فيها عن الجماعات. يقول هذا السائل الأول، وهي نقراها ثم تجاوب عليها جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، ما قولكم في دعوة قائمة الآن تحاول التقارب بين الجماعات الإسلامية في الساحة؟ وسائل آخر يقول، هل صحيح ما نسب إليك يا شيخ أن الإخوان المسلمين والتبليغ أن الإخوان المسلمين والتبليغ من فرق الضلال؟ وما رأيك في هاتين الجماعتين؟ وسؤال آخر يقول، هناك
السؤال الأول عن هذه الجماعات ودعوة التقريب بين الجماعات، ونحن نقول ما قاله الله تبارك وتعالى وقاله رسوله وما قاله السلف الصالح، إنه يجب على الأمة الإسلامية أن تكون كلها جماعة واحدة، أن تعتصم بحبل الله جميعا بحيث لا يتخلف أحد. واعتصموا بحبل الله جميعا في نفس الآية ولا تفرقوا ولا تفرقوا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فسر المفسرون ابن جرير وغيره هذا بفرق البدع، فرق البدع. إذن الإسلام ما يدعو إلى تقارب، يدعو إلى وحدة، وحدة صحيحة قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذكر حديث حذيفة لما قال كان الناس يسألوا رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل، نعم وفيه دخل. قالوا ما دخل؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، يعني سماه خير وإن كان فيه دخل. قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قال فهل بعد ذلك الخير من شر؟ يعني هذا الخير الذي دخل، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من استجاب لهم قذفوه فيها، دعاة على أبواب جهنم من استجاب لهم قذفوه فيها، دعاة الضلال وزعماء الضلال وطرق الضلال. قال صفهم لنا يا رسول الله؟ قال نعم، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قوم عرب يتكلمون باللغة العربية ويقولون من قول خير البرية، كما في حديث الخوارج يقولون من قول خير البرية هم شر الخلق والخليقة، شر من تحت أدنى السماء، وفي رواية أبغض الناس إلى الله تبارك وتعالى، يعني أهل البدع. ويؤيد هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان ما يغضب في خطبه إلا عندما يذكر البدع، عندما يذكر البدع يغضب غضبا شديدا ويقول أما بعد فإن خير الهدي هدي خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال جابر رضي الله عنه يقول إذا غضب واشتد على صوته واحمر وجهه ثم يقول أما بعد، يعني هذه مقدمة، هذا الغضب مقدمة للتحذير من البدع، للتحذير من البدع وبيان خطورتها وشرها. طيب إذا كان جماعة التبليغ يا أخي تقوم على أربع فرق صوفية، أربع طرق صوفية فيها الحلول، فيها وحدة الوجود، فيها الشركيات، فيها البدع، فيها الضلالات المهلكة، كيف نتحد معهم يا أخي؟ كيف نتحد؟ هذا غش للإسلام والمسلمين. والله ندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ندعوهم ليرجعوا إلى الصف الإسلامي الصحيح، وإلى الانخراط في الجماعة الواحدة للأمة الإسلامية التي أبى الله لها إلا أن تكون أمة واحدة، وحرم عليها التفرق ونهاها عن التفرق. الآن في مغالطات كثيرة، لأن الدعوة هذه السياسية والبدعية تقوم على المغالطات، تقوم في كثير وجوانب ومساحات واسعة على المغالطات والتلاعب بعقول الشباب وبعواطف الشباب. يقولون جماعات، كيف جماعات؟ الإسلام ما فيه إلا جماعة واحدة، جماعة واحدة بس، ما يعترف إلا بجماعة واحدة، والبقية سميها فرق، وسماها المؤلفون في الفرق، في الفرق على مختلف مشاربهم ومناجهم، ما سماهم الجماعات الإسلامية، سموهم الفرق الإسلامية. يقول لك فرقة كذا، فرقة كذا، فرقة كذا، فرق. في حديث حذيفة هذا يقول كيف تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن جماعة ولا إمام، قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. شوف، كانت جماعة تمثل الإسلام بتوحيده وعقائده وإلى آخره، وإمام مسلم ولو ظالم. ف فعليك أن تلزم تلك الجماعة. الآن هذه الدعوات كلها لا تأثره بهذه الجماعة ولا تأثره بالإمام الموجود في هذا البلد. يا إخوتي يا شباب، الزموا الجماعة وهي علماء هذا البلد، هذه الجماعة التي قامت على الكتاب والسنة، ولهم إمام يحترم الكتاب والسنة وينفق البلايين لتربية المسلمين على الكتاب والسنة، وعندهم أخطاء أقولها شهادة حق، يجب أن نعالجها بالحكمة وأن نصبر على هذه الأخطاء. يقول ابن تيمية: إن رسول الله أمر بالصبر على الولاة الظلمة وأمر بقتل أهل البدع. شوف، لما تحدث عن الخوارج أمر المسلمين بقتلهم عليه الصلاة والسلام، أينما وجدتموهم فاقتلوهم، لكن ذكر الحكام وذكر انحرافاتهم ومساوئهم وأنهم يهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته. والجواب إذا سئل ماذا نصنع، يقول أصبر. حديث عبيدة هذا في رواية منه: لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، ويكون فيهم أقوام قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. قال حذيفة: ماذا أصنع؟ قال: اسمع وأطع، وإن جلدوا ظهرك وأخذوا مالك. هذا حل الرسول مخرج عليه الصلاة والسلام، لأن الخروج على الحكام يترتب عليه من المفاسد والدمار وسفك الدماء وانتهاك الأعراض ما لا يعلم حد إلا الله، ما لا يعلم نهاية هذا الخطر إلا الله تبارك وتعالى. عبد الله بن عمر سيد يزيد فاسق داعر شرجيب للخمر إلى آخره، سمعة سيئة لتنا. وبعدين جاء يزحف المدينة، وعبد الله بن المطيع يستعد لمقاتلته، فجاء إليه عبد الله بن عمر الصحابي الجليل المرشح للخلافة الذي لو قدم نفسه الخلافة لما اختلف فيه اثنان، ولما تقدم معاوية ولا يزيد ولا غيرهم، ولكنه أبى رضي الله عنه وزهد فيها. جاء إلى عبد الله بن المطيع فقال: اطرحوا وساوي لأبي عبد الرحمن. فقال: ما جئتك لأجلس، ولكن جئت لأحدثك بما سمعت من رسول عليه الصلاة والسلام. سمعت رسول الله يقول: من نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة وليس له حجة. شف، من نزع يدا من طاعة يزيد، هذا في طبعا هي قاعدة لكل أمير ما دام في إطار الإسلام، ما خرج عن دائرة الإسلام، من خرج عن طاعته لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فأيها الشباب، إذا كنت لا تؤمن بهذه البيعة ففي ضوء هذه النصوص يجب أن تستسلم لهذه البيعة وأن تطيع في طاعة الله ولا تطع في معصية الله تبارك وتعالى. فالشاهد إن ما عندنا جماعات، الإسلام لا يعترف إلا بجماعة واحدة، ومن هذا الحديث تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فإذا ما وجد لا جماعة مسلمة تمثل الإسلام ولا إمام في دائرة الإسلام، عندئذ اعتزل كل هذه الفرق، اعتزل كل هذه الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة. الآن الحمد لله الجماعة موجودة، يعني في جماعات على الكتاب والسنة في بلد ما فيه حاكم مسلم مثلا، وعندك هذه الجماعة تمثل كتاب الله وسنة الرسول وتجاهد في سبيل الدعوة إلى الله، انضم إليها، ارفع معها صوت الحق وشاركها في نشر دعوة الله الحق، وتعاون معها على البر والتقوى، ولا تنضم إلى جماعة مبتدعة تنشر الباطل وتنشر البدع فتكون ممن يتعاون على الإثم والعدوان وعلى نشر الباطل والضلال باسم الإسلام. فهذا ما أقوله حول هذه القضية. طبعا جماعة الإخوان لا صراحة فيهم صوفية، فيهم شيعة، فيهم خوارج، هم يتلونون بكل لون، يعني لو جاءوا إلى عمان هيكونون جماعة إخوان مسلمين من الخوارج، وإذا جاءوا إلى إيران هيكون إخوان مسلمين من الروافض، وربما قاديانيين، وربما وإذا جاءوا إلى بلد سلفي هيلبسوا لباس سلفية، لكن خطرهم إنهم يدمرون عقيدة السلفية. فكيف ننضم إليهم لتدمير العقيدة السلفية؟ أو إذا وجدنا إخوان مسلمين خوارج ننخرط في تلك الخوارج، أو وجدناهم في بلد صوفية ننخرط في تلك الصوفية، أو إلى آخره. جماعة ما لها حدود سياسية تجمع، بارك الله فيكم، هذا واقعها. إذا أرادوا أن نبين هذا الواقع أنا مستعد. روح عمان تجد تنظيم إخواني خوارج 100%، ما أعطوهم شيء من الحق ولا من أجل السنة الجماعة، وهم أعجز أن يقدموا أبيتنا. إذا رحت السودان هتحصل المر التيجاني والمرغني وإلى آخره، وإذا رحت الهند هتحصل الرافضي والنقشبندي والسرهواردي والقادري وإلى آخره. تجدوا في تنظيم الجماعة الإسلامية، وفي يوم من الأيام تكون نتيجة صدام ولا القذافي ولا واحد بذل الملاحدة هيصفقونه هيأجدوه. هذه هي النتيجة، يعني تربية مين صحيحة، منهج مو صحيح. فأنا أنصحكم الآن تروحوا تصفقوا لصدام مع الإخوان المسلمين، هذا هو. طيب حياكم الله، الله يبارك فيك. بسم الله الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن نتمنى أن نستمر معكم إلى وقت طويل، ولكن بعض الإخوة لهم ارتباط وأنا أيضا مرتبط معهم، يقول حدد الجماعة وقتا نراعي في هذا الارتباط، فأنا سأعطيكم ساعة إلا ربعا إن شاء الله، يكون خير إن شاء الله. أنا هذا الحد الأدنى إن شاء الله. الله يبارك فيكم، ونرجو أن يبارك الله في الوقت، ونحاول أن نوجد في الإجابة على الأسئلة، ونرجو أن يختار من الأسئلة اختيار ما يرى أنه الإجابة عليها أحسن أكثر فائدة.
جزاكم الله خير. هذا السؤال تكمل للجواب الأول يا شيخ، يقول ما صحة كلام من يقول كلام من يقول أن تعدد الجماعات الإسلامية في الساحة هو في صالح الإسلام، وجميع هذه الجماعات هدفها واحد، ومن يقول إننا محتاجون لجمع الكلمة ووحدة الصف الإسلامي وترك التجريح، مثل أن يقول هذا سلفي وهذا من جماعة التبليغ وهذا من جماعة الإخوان إلى آخره، بل إن مثل هذا الكلام يفرق بين المسلمين، نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلنا في رسول الله وفي سلفنا الصالح وفي أئمة الهدى أسوة حسنة في المواقف الصحيحة من الفرق التي تبتعد عن منهج الله أو منهج أهل السنة والجماعة. لنا في ذلك أسوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام في موقفه من الخوارج، وهم فرقة من فرق البدع، وحث الأمة على قتلهم، وأن من يقتلهم لا أجر عند الله تبارك وتعالى، وفي ذمهم، وأنهم شر الخلق والخليقة، مع أنهم إذا نظر الصحابة إلى أعمالهم فإذا بها ليست شيئا إلى أعمال هؤلاء، ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. يقولون من قول خير البرية، حتى أقوالهم ما شاء الله جميلة جذابة، قال الله قال رسول الله، يقرأوا القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم. فرسول الله يعني حذر من هؤلاء وشدد في حقهم. السلف الصالح مجمعون على وجوب التحذير من أهل البدع، ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة الرسائل المسائل في الجزء الخامس صفحة 110 يقول: سئل أحمد رحمه الله أيما خير أيما أفضل أن يتكلم الرجل في في أهل البدع ويحذر منهم أو يصلي ويقوم وينام؟ قال إذا صلى وقام فإنما هو نفسه، وإذا حذر منهم فإنما هو للمسلمين. يعني هذا عمل جليل، تحذير أهل البدع. لماذا؟ لأن السكوت على البدع تنتشر باسم الإسلام، بدعة في العقيدة، بدعة في العبادة، بدعة في السياسة، بدعة في أي قضية من القضايا الإسلامية ينشرها صاحبها وينشر بدعا كثيرة، وأنت تربط على كتفي وتقول أخي وغايتنا واحدة وطريقتنا واحدة، سيضيع الإسلام تماما، وسيطغى الباطل على الحق، وسوف لا يستطيع الناس التمييز بين الحق والباطل. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا جهاد في سبيل الله، وقد اتفق على ذلك العلماء، وإنه لا بد من تطهير دين الله ومنهجه وشرعته من ضلال هؤلاء وبغيهم، من ضلال هؤلاء وبغيهم. ولولا أن الله يقيض لهذه الأمة من يبين الحق ويميز بين الحق والباطل لضاع الإسلام، وإن خطر هؤلاء على الإسلام أشد من خطر العدو الخارجي إذا دخل بلدا مسلما، لأنه إذا دخل بلدا مسلما لا يفسد عقائد المسلمين إلا تبعا، وأما هؤلاء المبتدعون فإنهم يفسدون القلوب قصدا وأصلا، أو كما قال رحمه الله تعالى. وحكى البغوي في كتابه شرح السنة إنه أجمع العلماء الصحابة ومن بعدهم على وجوب هجران أهل البدع ومقاطعتهم. ولو شئت أن تتتبع كلام السلف في مواقفهم من أهل البدع والتحذير منهم والتمثيل من أباطيلهم ربما خرجت بالمجلدات. هذا ما أقوله ردا على مثل هذه الحيل وعلى مثل هذه المغالطات، والتي قلت لكم إن أهل البدع يقومون في نشر مناهجهم على المغالطات.
لم تنتهي هذه المادة.